السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جاء في رواية عن إمامنا الإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكروا في أمرنا، فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما، وما اجتمع اثنان على ذكرنا إلا باه الله بهما الملائكة، فإذا اجتمعتم فاشتغلتم بالذكر فإن في اجتماعكم ومذاكرتكم إحياؤنا، وخير الناس بعدنا من ذكر بأمرنا ودعا إلى ذكرنا. بمثل هذه الرواية وأمثالها تأسست هذه السنة الحسنة عند المجتمعات الموالية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في إحياء ذكراهم، وخاصة موسم عاشوراء. موسم عاشوراء موسم مميز على المستوى الإنساني، فلا تكاد تجد نظيرا وشبيها له في المجتمعات الإنسانية، وهو تخليد لشخصية عظيمة في وجدان الأمة وفي موقعيتها عند نبي الأمة، نبينا محمد صلى الله عليه وآله، وهو سبطه وحبيبه وعزيزه الحسين بن علي. وهي أيضا تخليد لملحمة عظيمة ثبتت فيها قلة مؤمنة صامدة أمام جيش جرار عظيم مدجج بالسلاح، ولكن هذه الفئة ثبتت أمام ذلك الجيش وسطرت أروع صفحات الفداء والتضحية والصمود والالتزام بالقيم الإنسانية والإسلامية. وإحياء هذه المناسبة هو إحياء لشخصية صاحبها الحسين، وإحياء لمواقف تلك الملحمة، ملحمة عاشوراء. إنها تطل علينا هذه الأيام ونحن في أشد الحاجة إلى هذه الذكرى وإلى هذه المناسبة، كما تحتاج الأرض إلى وابل المطر، وكما للمطر دور في إحياء الأرض واخضرارها وخروج نباتها وثمارها، فإن هذه الذكرى تقوم بنفس الدور في مجالها الروحي والفكري والاجتماعي. نحمد الله تعالى أن بلغنا وإياكم حتى نقترب من أيام هذه الذكرى، ونرجو أن يوفقنا الله تعالى وإياكم للمشاركة في إحيائها وللاستفادة من بركاتها. هذه المناسبة العظيمة كما نعلم ونلحظ تخلق موجا داخل مجتمعاتنا، وتنشئ حالة من التفاعل وتقدم فرصة من الإرشاد وتصحيح الآراء والأفكار والتوجهات. ولا شك أن مجتمعنا كأي مجتمع بشري، وخاصة ضمن الظروف المعاشة، فإننا نشعر بهذه الحاجة الماسة. أود الإشارة هنا إلى بعدين لألفت النظر إلى أهمية الاستفادة من هذه المناسبة فيهما. البعد الأول ما نشعره وما نحسه من اهتزاز القيم والالتزام بالأخلاق في أوساط مجتمعنا، وخاصة في أوساط ناشئتنا وشبابنا. مجتمعنا المحافظ الذي كنا نفتخر بأجوائه السليمة، وكنا نتباهى بسلوكيات أبنائه، إلى وقت قريب كانت مختلف الدوائر والمؤسسات والشركات والجهات تفضل أبناءنا في أمانتهم، في التزامهم، في أخلاقهم، والجميع كان يشهد لأبنائنا ولأبناء مجتمعنا بهذا السلوك وهذه الأخلاق الطيبة. الوافدون من الخارج الذين يأتون إلى هذه البلاد أيضا يحدثوننا أنهم يجدون في هذه المنطقة وفي أبناء هذه المنطقة من الأخلاق والالتزام وحسن التعامل ما لا يجدونه بنفس المستوى في المناطق الأخرى. وهذا أمر كنا نفتخر ونعتز به. القضاء الذين يأتون في المحكمة الشرعية الكبرى في القطيف هم أيضا كانوا يتحدثون أن القاضي الذي يعين عندكم محظوظ، لأنه لا يواجه الكثير من المشاكل والجرائم في منطقتكم بخلاف ما يسمعونه من القضاة في المناطق الأخرى. لا أريد هنا أن أجرح سمعة المناطق الأخرى أو أقلل من شأن الالتزام في مجتمعاتها، فكل بلادنا والحمد لله يعيشون حالة من المحافظة والسعي للالتزام بأحكام الله وبالقيم الأخلاقية، ولكن الكلام في درجات هذا الالتزام وفي درجات هذه الحالة وهذه الأجواء. ولكننا وخاصة في هذه السنوات الأخيرة أصبحنا نلحظ اهتزازا في هذه الحالة، فما عادت الأجواء عندنا كما كانت، وما عاد السلوك الأخلاقي في أبنائنا من حيث المجمل. لا تزال هناك والحمد لله شرائح وقطاعات محافظة على تربيتها الصالحة وعلى أخلاقها الطيبة، ولكن هناك ظواهر تطفو على السطح وتشوه الصورة، وكلكم تعرفون وتسمعون وتتابعون حوادث العنف التي تحصل ويقع الضحايا بسببها بين فترة وأخرى، ومظاهر العنف بدون مبرر حتى في حفلات الزواج بدأت تنتشر عادة سيئة باستخدام إطلاق النار احتفاء بمناسبة الزواج، مما يسبب الذعر ويسبب الرعب ويطبع حالات العنف، وأيضا قد يصاب ضحايا من خلال ذلك، وهو هدر للأموال والطاقات. مثل هذه المظاهر ما كانت في مجتمعنا. حالات السطو والسرقة والعدوان على أموال الناس، حتى أن حالات تحصل أن النساء لا يأمن على أنفسهن وهن يخرجن من بيت إلى آخر أو في السوق يأتي من يسحب منها حقيبتها، ولو أدى ذلك إلى نزع سترها أو وقوعها أرضا، وفي بعض الأحيان وهي تحمل طفلها. سطو على المحلات على المنازل، لا نريد أن نضخم الصورة، ولكن الثوب الأبيض تبرز فيه حتى النقطة الواحدة السوداء. نحن نريد أن يكون مجتمعنا يعيش جوا نقيا صافيا، ولهذا فإذا برزت بعض الحوادث وإن كانت قليلة، والبعض لا يعتبرها قليلة، ولكن ينبغي أن تلفت نظرنا هذه الحوادث الأخلاقية التي نسمع عنها، هذه التصرفات الطائشة التي لا تنم عن ذوق أو أدب عند من يقوم بها، هذه مشاكل يعاني منها مجتمعنا. إلى أي حد نستفيد من هذا الموسم ومن هذه المناسبة في محاولة التصحيح والتوجيه، علما بأن هذه المناسبة تختلف عن كل المناسبات. نحن قد لا نجد الكثيرين من الشباب الذين يكونون معرضين لمثل هذه المشاكل في المساجد، قد لا نجدهم في مجالس العلماء، قد لا نجدهم في مختلف المناسبات الدينية التي تمر على مجتمعنا، ولكن غالبا ما يتواجد كل أبناء المجتمع بما فيهم هذه الشريحة التي قد تصدر منها بعض هذه الأعمال يتواجدون في مراسيم عاشوراء. الوضع الاجتماعي والعادات والتقاليد والأعراف والحالة القائمة في البلد تجعل المشاركة مشاركة طبيعية لا يتخلف عنها أحد. شباب يشاركون في هذه المناسبة، وحتى من ابتلي ببعض هذه التوجهات السيئة، ببعض من أغري في هذه التوجهات السيئة، أو حتى المتقصد والفاسد يشارك في مثل هذه المناسبة، مما يحملنا مسؤولية التقاطه وإنقاذه ما دام قد جاء، ما دام قد حضر في الحسينية في الموقف، في موكب العزاء. فنحن ينبغي أن نتحمل الفرصة، أن نغتنم الفرصة وأن نتحمل المسؤولية. ولهذا أدعو نفسي وأدعو إخواني الخطباء وأدعو القائمين على مواكب العزاء، وخاصة القائمين على مواكب العزاء، أن يستفيدوا من هذه الفرصة لكي يوفروا الأجواء الصالحة، لكي يوفروا الإرشاد المناسب. كيف ننفذ إلى قلوب هؤلاء الشباب؟ كيف نستطيع التأثير على نفوسهم؟ بعضهم لم يكن قاصدا أن يسير في هذا الاتجاه الخاطئ، ولكن رفقاء السوء قادوه إلى هذا الاتجاه. بعضهم بسبب تقصير ومشاكل في وضعه العائلي، بعضهم بسبب ضغط في الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها، وبعضهم قد يكون متعمدا ومصرا على هذه المفاسد والجرائم. ولكن كل هؤلاء ينبغي أن نفيدهم، ينبغي أن نستثمر وجودهم في هذه الأيام، أيام عاشوراء، لكي نساعدهم على تغيير مسلكياتهم. يجب أن تتوجه خطاباتنا وشعارات مواكبنا بهذا الاتجاه. لا يجدينا كثيرا الحديث عن قضايا عقدية ثانوية، ليس مهما جدا أن يعرف الناس أدلة الولاية التكوينية، وهل هناك شيء اسمه الولاية التكوينية للأنبياء والأئمة والأولياء أم لا؟ هذه ليست قضية أساسية في العقيدة وليست محل ابتلاء. ليس مهما جدا أن يعرف الناس درجة التفاضل بين هذه الشخصية وتلك، هل أن العباس عليه السلام أفضل أم علي الأكبر هو الأفضل مثلا، وهكذا سائر الجوانب. في بعض الأحيان قد نصرف وقتا في أحاديثنا في عاشوراء على هذه القضايا، قد تكون في ذاتها مهمة، ولكن النقاش في الحاجة إلى طرحها في هذا الوقت وفي هذا الظرف، أو أن هناك ما هو أولى. وكذلك القضايا التاريخية، قد تحضر عند خطيب يتحدث وقتا مطولا حول جرائم بعض الحكام الأمويين وبالتفصيل، وقد يكون التعرف على جرائم مروان وعبد الملك بن مروان والوليد وما أشبه يعطي شيئا من الوعي، ولكن ليس هذا هو الشيء الأساسي. علينا أن نعرف الجرائم التي يمكن أن تصدر من الأفراد ومن الناس ومن المراكز القوى موجودة الآن، وليس الحديث فقط عن الماضي. وأنا هنا لا أريد أن أقول أن لا نتحدث عن مساوئ من ظلم أهل البيت عليهم السلام، أرجو أن لا يفهم كلامي خطأ، أريد أن أقول ليس هذا هو محل التركيز والحاجة، هناك ما هو أهم وما مجتمعنا أكثر حاجة إليه. وكذلك شعاراتنا في مواكب العزاء، نحن نحتاج إلى الشعارات التي تركز الولاء لأهل البيت، ولكننا نحتاج أيضا إلى الشعارات التي تركز الاقتداء بأهل البيت والالتزام بخط أهل البيت. فلتشتمل شعارات المواكب واللطميات والرداديات التي تردد في المواكب لتكن نوعا من العهد والقسم الذي يردده المعزون المشاركون أمام الله وأمام أهل البيت بالالتزام بنهجهم بخطهم بقيمهم، المحافظة على قيم الدين وأحكام الدين. هذا هو البعد الأول. البعد الثاني يرتبط بعلاقتنا مع المحيط حولنا. هذا العام تأتينا عاشوراء، وهناك سعي حثيث من الأعداء في خارج الأمة ومن الحمقى والجهلاء والمغرضين داخل الأمة عند مختلف الأطراف والطوائف والفئات لنشر أجواء الفتنة المذهبية الطائفية وللتعبئة والتعبئة المضادة، تعبئة كل طائفة من المسلمين ضد الطائفة الأخرى، وخاصة على ضوء ما يحدث في العراق. نحن نلحظ الآن كيف أننا عدنا إلى أجواء وإلى ظروف اعتقدنا أننا قد تجاوزناها، أصبحنا نرى بعض مظاهر التعبئة الطائفية المذهبية ضد هذه الفئة وتلك، وبالتالي هناك ردود فعل، هذه الجهة تتحدث فترد عليها الجهة الأخرى، تسيء فتواجهها الجهة الأخرى. وخاصة في هذا العام وفي هذا الموسم فإن أعداء الإسلام وأعداء الوحدة وأعداء نهج التعايش في الداخل والخارج، بعضهم عن وعي وبعضهم عن غير وعي عن سوء فهم للأمور الدينية، سيسعون للاستفادة من أجواء هذا الموسم من أجل التصيد في الماء العكر والتركيز على كلمة هنا وممارسة هناك. علينا أن نكون واعين، أن نفوت الفرصة على الأعداء وأن نغتنم هذه المناسبة من أجل أن نؤكد فيها أننا جزء من هذه الأمة، وأننا مع وحدة هذه الأمة، وأننا ضد أي تعبئة وضد أي خلاف مع الوحدة الإسلامية، مع الوحدة الوطنية، مع الوحدة الاجتماعية. علينا أن نبعث رسائل التطمين وأن نعطي الصور المشرقة حتى لا تكون هناك فرصة أمام المغرضين وأمام الحاقدين. في بعض الأحيان قد يتحدث خطيب، وإن كان هذا إن شاء الله قليل في أجوائنا، قد يتحدث خطيب مسترسلا ولا يأخذ بعين الاعتبار أن بعض كلماته، بعض أحاديثه يمكن أن يستفاد منها استفادة سيئة. لا بد من الانتباه، لا بد من الحذر. الآن ليست هناك جدران، ليست هناك حواجز، السماعات مكبرات الصوت موجودة، أجهزة التسجيل موجودة، حتى ضمن الجوال يمكن أن يسجل أي حديث ويمكن أن يتناقل أي حديث. وفي سيرة أهل البيت عليهم السلام من الكلام المفيد لكل المسلمين ولكل الأمة ما يغنينا عما قد يفهم فهما سلبيا سيئا. وكذلك مواكب العزاء سيكون هناك تركيز عليها وتصيد لأي خطأ ولأي ممارسة. وقد علمنا أن هناك جهات وهناك أشخاص الذين يهمهم التحريض المذهبي يتعمدون أخذ صور لبعض اللافتات في الشوارع أو في بعض الأماكن أو بعض الممارسات في العزاء، وتوزيعها على أوسع نطاق للجهات المختلفة السياسية والدينية، ووضعها على الإنترنت. وهذا لاحظناه في السنوات الماضية، في السنة الماضية، وسيكون هناك توجه أكثر في هذا العام بسبب الظروف المعاشة. فلا ينبغي أن نعطي الفرصة لمثل هذه الأمور. أحب أن أوضح هنا أن البعض من الناس تأخذه العزة، ولا أريد أن أبالغ فأقول بالإثم، لكن يقول: وما علي، أنا أمارس ما أنا مقتنع به، أنا أمارس ما هو صحيح في رأيي وفي مذهبي، وما علي من الآخرين. هذا الكلام خطأ، هذه ليست بطولة، هذه ليست شجاعة، هذا تشويه، هذا مخالفة لأوامر أهل البيت عليهم السلام الذين قالوا لنا: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، والذين قالوا لنا: رحم الله من حببنا إلى الناس وحبب الناس إلينا. وكنت أضرب مثلا لمجموعة من الإخوة، حينما تكون أنت عندك مناسبة زواج من حقك أن تحتفي وأن تحتفل، ولكن حينما يكون هناك وضع اجتماعي معين، شخصية مهمة من جيرانك، من أقربائك، من كذا، مثلا انتقل إلى رحمة الله، فإن الأعراف تدعوك إلى مراعاة هذا الظرف. لا أحد يلزمك، لو أنت سويت عرسك على راحتك ما أحد يجيب لك شرطة، لكن سيستنكر الناس عليك لأنك لم تراعي المشاعر والأحاسيس. من هنا القضية ليست قضية يحق لي أو لا يحق لي، يجوز شرعا أو لا يجوز شرعا، المسألة ترتبط بالحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة تعني وضع الأمور في مواضعها. هل هذا التصرف مكانه هنا في هذا الزمان وفي هذا المكان؟ كيف يفهمه الآخرون؟ كيف ينظر إليه الآخرون؟ مررنا صباحا على أحد الشوارع العامة، وجدنا لافتات معلقة، كلمات وشعارات. يا أخي هذه رسالة خاطئة تصل للآخرين. في داخل حسينيتك، في شوارعك الضيقة الخاصة، في داخل حارتك، هذا أمر فيه نقاش أيضا. أما في الشوارع العامة وضع هذه اللافتات أنت تضعها بحسن نية، عندك هدف، صور العلماء اللي تقدسهم تقدرهم، كلمات معينة حول عاشوراء، حول أهل البيت، حول الإمام الحسين عليه السلام، ولكن عليك أن تفكر الآخرون كيف ينظرون إلى هذا الأمر، هل يرضيهم، هل يعجبهم، هل يزعجهم؟ ممكن تقول إيش علي منهم؟ لا عليك، من يقول ما عليك؟ توين تعيش حتى ما عليك؟ توين تعيش حتى ما عليك؟ أنت تعيش في وضع، في ظرف، في زمن، في وقت معين تتلبد فيه السماء بالغيوم، فعليك أن تكون واعيا حذرا يقظا. ثم هل هذا من الأساسيات؟ هل هذا من الأصول؟ هل هذا هو الشيء المطلوب؟ هذا ينبغي أيضا أن يكون محل نقاش، ويجب أن تكون عندنا جرأة في نقد أنفسنا ومناقشة هذه الأمور. البعض يتخوف إذا تحدثنا الناس شي يقولوا ما يرحموا، فليقولوا ما يقولوا. يعني ما دامت المسألة ترتبط بالمصلحة العامة وبمصلحة المذهب وبمصلحة المجتمع وبمصلحة الوطن، يجب أن يكون هناك جرأة في طرح هذه الأمور ونقد بعض هذه الممارسات. أيام عاشوراء هذا العام أيام امتحانات، وهذا يعني ينبغي أن نراعي مصالح أبنائنا في التعليم، وهذا يعني أن مواكب العزاء ومجالس العزاء يجب أن تأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، فتأخذ وقتا معينا محددا بحيث يمكن للأبناء وللشباب أن يوفقوا بين مشاركتهم في هذه الشعائر والمراسيم وبين اهتمامهم بدراستهم، وإلا فإن بعض أبنائنا بعضهم يبحث عن حجة ومبرر، ليش ضعيف، ليش ما نجحت، ليش كذا، انشغلت بالموكب، انشغلت بالماتم، وهذا عذر قد يكون مقبول عند البعض. لا، ينبغي أن نقول لأبنائنا عليك أن توفق، عليك أن تعطي الأولوية لدراستك لنجاحك. وهكذا بالنسبة للعوائل، علينا أن نأخذ مختلف الجوانب بعين الاعتبار، فأئمتنا عليهم السلام يفرحون ويسرون بنجاحنا ونجاح أبنائنا وتقدمنا وتقدم أبنائنا، وليس فقط بإبراز المظاهر والشعارات وهي مطلوبة. ومن يعظم شعائر الله، هذا مطلوب أن نعظم الشعائر، ولكن أن نكون حكماء حتى نوفق بين ذلك وبين المصالح المختلفة ونراعي الظروف المعاشة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإحياء هذه المناسبة. كل واحد منا عليه أن يطالب نفسه بالإسهام والمشاركة. الحضور في هذه البرامج الحسينيات، المواكب، يعني صرف الوقت هذا أولا، صرف المال ثانيا. كل واحد ينبغي أن يطالب نفسه بإسهام مالي في هذه المناسبة. ماذا قدمت في هذه المناسبة؟ هناك مآتم تحتاج إلى إعانة، هناك مواكب تحتاج إلى دعم، هناك كتب ينبغي أن تنشر في هذه المناسبة، هناك أشرطة ينبغي أن تنشر وأن نوصلها إلى مختلف الأطراف حتى يعرف الآخرون ما هي المناسبة التي عندنا، لا نكتفي في داخلنا فقط. فالمشاركة المالية، كل إنسان ينبغي أن يطالب نفسه بمشاركة مالية في إحياء هذه المناسبة. وثالثا المشاركة البدنية، شارك عمليا ببدنك في إدارة المآتم، في الخدمة في المآتم، في المواكب، في مختلف الأنشطة التي تتوفر في هذه المناسبة. لا تكن متفرجا فقط، لا تكن مستهلكا فقط. وفي الأيام الماضية كنا نجد أن من يخدمون في المجالس كلهم متطوعون، غالبا ما كانوا موظفين، متطوع، الذي يقوم بالخدمة، الذي ينظف المكان، الذي يدير. وهكذا ينبغي أن تحيا هذه المناسبة. وأخيرا المشاركة بالرأي، إذا كان لك رأي في الخطاب، في الشعار، في التوقيت، في الأنشطة المختلفة، أوصل رأيك إلى المعنيين بهذه الأنشطة حتى يستفيدوا من رأيك ومن خبرتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مناسبة مباركة علينا في ديننا وفي أخلاقنا وفي أوضاعنا. اللهم ثبتنا على ولاية نبيك وأهل بيت نبيك، اللهم اجعلنا من السائرين على طريقهم، واحشرنا في زمرتهم، وأدخلنا الجنة بشفاعتهم. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح ولاة أمور المسلمين، اقض حوائج المحتاجين، اشف جميع المرضى، فرج عن جميع المكروبين. اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.